أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تاريخ أفضل معلم لمن أراد أن يكون أفضل تلميذ، والتاريخ يتكرر في كلياته في عبره، وإن لم يكن يتكرر في تفاصيله. بعض الناس يظنون أن التاريخ لا يتكرر، لأنهم لا يجدون مثلا أن يوسف ولد مرتين، وأن موسى جاء ثلاث مرات إلى هذه الحياة، فيظنون أن التاريخ لا يتكرر. وبعضهم يظن بأننا حينما نقول أن التاريخ يتكرر فلا بد أن يتكرر بكل تفاصيله، وإلا فهو لا يأتي ولا يتكرر. ولكن الحقيقة أن قصة يوسف تكررت ليس مرة واحدة بل مرات متعددة. لم تتكرر في اسم يوسف وبطريقته وطفولته ورؤياه، ومن ثم تعرضه لما تعرض له، لكن تكرر بعبره. ومن جملة ذلك أن سورة يوسف نزلت في مكة المكرمة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي عام الحزن، أي بعد وفاة كل من خديجة وأبي طالب سلام الله عليهما، وهو العام الذي أصبح رسول الله وحيدا، لا ناصر ولا معين له، حتى أن جبرائيل نزل عليه فيما بعد قال: يا رسول الله أخرج من مكة فقد مات كافلك. السورة كانت تتكرر في رسول الله، قصة يوسف في وقت نزولها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تتكرر على النبي. النبي كان يتعرض لمحاولة اغتيال، لمحاولة قتل، كان حتى بعض أقربائه مثل بعض أعمامه قد وقفوا ضده يريدون القضاء عليه. النبي هاجر، هجر كما هجر يوسف. النبي فيما بعد انتصر كما انتصر يوسف. إذن لم يأتي يوسف مرتين، لكن العبر وبعض الحوادث التي وقعت ليوسف عليه السلام وقعت أيضا لرسول الله. وهذه السورة مليئة بالعبر، خاصة أنها السورة الوحيدة التي فيها قصة واحدة وهي قصة يوسف. في القرآن الكريم الله ذكر اسم يوسف في 27 موضع من القرآن، 25 موضع في سورة يوسف، وموضعان في بقية القرآن الكريم. ثم قليلة هي القصص التي ذكرت في القرآن الكريم منذ بدايتها لنهايتها، إنما تأتي متقطعة حسب الحاجة وحسب العبرة المطلوبة. وهذه السورة بالذات لم يأت فيها ذكر أحد من الأنبياء الآخرين أو الحوادث الأخرى. بطل هذه السورة واحد وهو يوسف، وهنالك أبطال ثانويون يرتبطون بيوسف مثل يعقوب والده وإخوته وما جرى عليه فيما بعد مع امرأة العزيز ودخوله السجن إلى نهاية القصة. كل هذه السورة وعدد آياتها 111 آية ما عدا 11 آية والتي فيها هي مقدمة، آيتان مقدمة و9 آيات في نهاية السورة هي بمثابة تعقيب واستخلاص للعبر من قصة يوسف. يعني المجموع 100 آية تتناول قصة يوسف. يبدأ القرآن الكريم هذه القصة بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. أولا يبين من خلال الآية المباركة آية بسم الله أن هذا الحديث هو حديث وحي وليس خيال، حقيقة وليس افتراض. ثم من خلال ألف لام راء وهي المفردات التي يأتي بها الله عز وجل لكي يبين أن ما بعد هذه الحروف معجزة إلهية أيضا جاءت هنا ألف لام راء. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنا قبل الدخول في تفاصيل شرح هذه الآيات أرى نفسي مضطرا لكي أبين بعض الملاحظات العامة والمهمة بالنسبة إلى سورة يوسف. الملاحظة الأولى أن هذه السورة تكشف عن أهم الدوافع التي تعمل في داخل الإنسان، دافع الحب، دافع الأبوة، دافع الحسد، دافع الغيرة، دافع حب الرفاهية، حب البقاء. الدوافع التي هي موجودة عند البشر بشكل عام تبلورت في هذه القصة بسلبياتها وإيجابياتها. يعني سواء تلك الدوافع التي نتائجها سلبية مثل الحسد، أو تلك الدوافع التي نتائجها إيجابية مثل المحبة. وأيضا في هذه السورة بيان للنتائج، يعني نتيجة الحسد، نتيجة الغيرة، نتيجة الظلم، نتيجة الصبر، كل هذه أيضا السورة المباركة بينتها في واقع خارجي ليس مجرد نظرية. قد يقول لك قائل أن الحسد مضر، لكن حينما ترى النتيجة أمام عينيك فالأمر بالنسبة لك مختلف. الملاحظة الثانية في القصة كشف للسنن الإلهية كثيرة، ومنها سنته في استخدام إرادته في الخلق. رب العالمين يمكن أن يجبر الناس على ما يريد، لكن أحيانا يكون مكره وتكون إرادته بشكل وكأن الناس هم الذين قاموا بهذه الأعمال، بينما كانت إرادة الله هي التي توجه القصة. وأقصد بالقصة الحوادث، فالآن سأشرح معنى كلمة قصة. الحوادث التي وقعت، هذه الحوادث تكشف عن تدخل إرادة الله في توجيه الأمور كما يريدها تعالى، وأيضا بيان أن الخير بالنتيجة يغلب الشر. الملاحظة الثالثة أن القرآن يسمي هذه القصة أحسن القصص. المقصود بالقصة هنا ليس الحكاية، وإنما المقصود المعنى اللغوي لكلمة قصة، والتي تعني تتبع الأثر. قصة يعني تابع أثره، حتى القصاص يسمى قصاصا لأنك تتبع القاتل وتقضي عليه. فمعنى القصة مو يعني حكاية، وإنما معنى القصة مجموعة حوادث وقعت، رب العالمين تابعها، تدخل فيها، ذكرها لرسوله وللناس فيما بعد. وفي القصة تبيان لجزاء الأعمال وعواقب الأمور، وكيف أن من يظلم لا يمكن أن يهرب من نتائج ظلمه، ومن يعمل صالحا يحصل على الخير في عاقبته. الملاحظة الرابعة أن القصة تدور حول ثلاثة رؤى. كلمة الرؤية تعني الرؤية الصادقة، بينما الأحلام تشمل الرؤية الصادقة وأضغاث الأحلام. يوسف رأى، لم يحلم، وكرر هذه الكلمة: إني رأيت أحد عشر كوكبا، ثم قال: رأيتهم لي ساجدين. كل القصة تدور حول ثلاث رؤى: رؤيا يوسف، ورؤيا اللذان دخلا معه السجن، ورؤيا الملك. والقصة تبدأ بالرؤيا التي رآها موسى يوسف، وتنتهي بتفسير يوسف لتلك الرؤيا. قال: هذا تأويل رؤياي. هكذا القصة تبدأ برؤيا وتنتهي بتفسير هذه الرؤيا. كل هذه الرؤى ترتبط بالمستقبل، لا ارتباط لها بالحاضر ولا بالماضي. منذ قديم الزمن كان الناس، العلماء ومختلف الطبقات، يهتمون بما يحلمون به في مناماتهم. وبعضهم جاء وفسر حسب ما رأى. مثلا فرويد فسر الأحلام بأنها عبارة عن دوافع مكبوتة لم يستطع الإنسان تحقيقها في واقعه الخارجي، فيراها في منامه. عند رغبة في قصر ما يحصل على هذا القصر، فيشوف بالحلم عند قصر. عند رغبة في الزواج ما يحصل زوجة، فيشوف أحلام. فرويد كل أحلام البشر فسرها بالدوافع المكبوتة، بينما الخطأ في هذا الأمر أنه لم يجد مجال آخر لتفسير الأحلام في المستقبل، مع أن بعض الأحلام صحيح كما يقول هو. الإنسان العطشان يرى في المنام كأنه يسبح في الماء، لكن هنالك أحلام يراها الإنسان وترتبط بالمستقبل، تحدث حوادثها فيما بعد بطريقة أو بأخرى. رؤيا يوسف لها ارتباط بالمستقبل، رؤيا من دخل معه السجن أيضا كان لها ارتباط بالمستقبل، ورؤيا الملك. والرؤيا الأولى كانت ترتبط بمستقبل يوسف، الثانية كانت ترتبط بمستقبل شخصين، والرؤية الثالثة كانت ترتبط بالحياة العامة للناس، حيث كان سيحدث القحط. الملاحظة الخامسة أن الرؤية قد تكون قوة يفتحها الله للإنسان أو لمجموعة من الناس على الغيب، وأقصد بالغيب هنا المستقبل. رب العالمين أحيانا يساعد الإنسان بأحلامه عن طريق الأحلام، بل ربما أن الله يتم حجته على عباده في منامهم، لأن الإنسان هو الإنسان. نحن نظن كأننا في النوم غيرنا، نحن في المنام نحن، بل أحيانا الروح تنطلق خارج جدران الجسد وتستطيع أن تستكشف المستقبل. إذن الرؤية قد تكون قوة على الغيب ومساعدة من رب العالمين لعبده أو لمجموعة من عباده. الملاحظة السادسة تبين القصة أن فهم الرؤيا وتفسيرها بشكل صحيح ليس علما نستطيع أن نتعلمه. تفسير الأحلام بشكل صحيح بحاجة إلى مساعدة إلهية خاصة. القضية ليست مثل تعلم لغة، أي إنسان يمكن يتعلم لغة، مثل تعلم الرياضيات، أي إنسان يتعلم المعادلات فيستطيع أن يحل المسائل الرياضية. لكن هل يمكن أن نتعلم تفسير الأحلام بشكل صحيح؟ قطعا لا. وهؤلاء الذين يطبعون كتب في تفسير الأحلام أو يفسرون بعض الأحلام في المجلات مخطئون في أن ليست كل الرؤى هي نفس المعاني. من رأى شيء فقط يحدث ذلك الشيء أو يحدث عكسه، ولذلك قيل الرؤى كما فسرت هنا تفسر بمعنى بشكل، وهناك تفسر بمعنى ثاني وبشكل آخر. تفسير الأحلام بحاجة إلى إرادة إلهية وعطاء إلهي ومنة إلهية وتوفيق إلهي. ولذلك أنا أعتقد استنباطي من الآيات القرآنية في هذه السورة أن الله أعطى ليوسف تفسير الأحلام ولم يعط مثل ذلك لأبيه يعقوب. يوسف فسر كل الأحلام التي وقعت له بشكل كامل صحيح صريح، بينما النبي يعقوب وهو من الأنبياء العظام اكتشف من رؤيا يوسف شيء لكن ما استطاع أن يفسره، يعني توقع من خلال الرؤيا شيء، بينما التوقع شيء وتفسير الرؤيا والتنبؤ بما سيحدث شيء آخر. الملاحظة السابعة أن أطراف هذه القصة هم ستة أطراف. لابد أن نعرف هذه الأطراف حتى نستطيع أن نمشي بشكل دقيق وسليم. من الرجال ستة ومن النساء طرفان. طرف الرجال يوسف، واحد، اثنين يعقوب، ثلاثة إخوة يوسف، أربعة أخوه الأصغر، خمسة عزيز مصر، ستة صاحبه في السجن. فالمجموع ستة أطراف. أما النساء فهم امرأة العزيز ونسوة المدينة، ستة أطراف، وكان لكل طرف دور إيجابي أو سلبي في قصة يوسف. الملاحظة الثامنة أن الأوضاع التي مر بها يوسف كانت غريبة ولكنها يمكن أن تتكرر بمجموعها وبتفاصيلها لا تتكرر، لكن الغرابة فيها شديدة الوضوح. مثلا تبدل أحوال يوسف من طفل مدلل إلى عبد يشترى ويباع إلى سجين إلى ملك، تبدل هذه الأحوال من نقيض إلى نقيض، من حالة إلى ما يباينها من حالة، كان أمر غريب. وإخوته من متآمرين إلى متورطين في الفقر إلى متهمين لدى الحاكم إلى إخوة الملك. يعقوب من مصاب بضياع ولده إلى والد الملك، مصاب به ثم أصبح يعرف بأنه والد العزيز، والد الملك، والد الحاكم. من أعمى من الحزن إلى بصير بالفرح. أما امرأة العزيز فمن السيدة الأولى كما يعبرون إلى فقيرة معدمة تستعطي الناس. ثم الملاحظة التاسعة أن القصة تشمل أغلب الدوافع والمشاعر البشرية. في قصة يوسف تأتي بالترتيب التالي: حب أبوي عند يعقوب، شعور بالدلال عند يوسف، الحسد والطمع والغرور عند إخوتي، حب التملك عند الذين باعوه واشتروه، العشق عند امرأة العزيز، الغيرة عند نسوة المدينة، الدفاع عن الشرف عند عزيز مصر، القلق عند صاحب السجن على مستقبلهم، وعند عزيز مصر على مستقبل البلاد. هذه أهم المشاعر التي تحرك الناس اليوم. الناس يتحركون لماذا؟ لماذا يفتح صاحب الدكان دكانه كل يوم؟ لماذا يذهب أستاذ الجامعة إلى الجامعة للتدريس كل يوم؟ لماذا أنت تجلس هنا تتعلم؟ مجموعة مشاعر، دوافع تدفعك إلى أن تتحرك. أهمها هي هاي الدوافع التي جاءت في حوادث قصة النبي يوسف عليه السلام. ملاحظة العاشرة، ونكتفي هذه الليلة بهذه الملاحظة المهمة، أنه قصة يوسف تبدأ بالخسائر، بالفقدان. يعقوب يخسر ولده، إخوة يوسف يخسرون وجه أبيهم ويخسرون الطهر والبراءة، امرأة العزيز تخسر يوسف، يوسف يخسر حريته، يصبح عبد، يصبح سجين. البدايات كلها خسائر والنهايات مختلفة تماما بالنسبة للجميع. هي من القصص النادرة في التاريخ التي نهاية جميع من اشترك فيها كانت سعيدة وجيدة وممتازة. كل من اشترك، من تآمر، من ظلم، من ظلم، النهايات كلها كانت سعيدة. إخوة يوسف في البداية لم يحصلوا على الحظوة التي أرادوها من تغيب يوسف. يعقوب فقد اثنين من أولاده وفقد بصره. زليخة لم تحصل على يوسف وفقدت سمعتها وبعض شرفها. الملك فقد بحبوحة الخيرات في أرضه. يوسف فقد أبويه، فقد وطنه، فقد حريته، لكن النهاية كانت سعيدة بالنسبة للجميع. إخوة يوسف تم العفو عنهم، أصبحوا من عائلة العزيز. يعقوب استرد ولديه واسترد بصره. زليخة تزوجت يوسف فيما بعد حسب الروايات، وعاد الخير إلى مصر. ليس فقط هذا، حتى تلك المشاعر السلبية، دافع الحسد، دافع الغيرة وما شابه ذلك، تبدلت إلى ضدها. أصبحت الغيرة أو حسد إخوة يوسف. أنا طبعا أعتقد وسأبين هذا الأمر أن دوافع إخوة يوسف لم تكن واحدة، كانت مجموعة دوافع، ثلاث دوافع أساسية. القرآن الكريم لا يتحدث عن الحسد بالنسبة إلى إخوة يوسف. ثلاث دوافع اجتمعت فكونت قوة سلبية دافعة لهم باتجاه ما فعلوه، وسأبين ذلك فيما بعد. لكن الحسد تحول إلى مودة، الحزن تحول إلى فرح، الصراع تحول إلى تعاون، ونهاية هذه الحوادث المؤسفة كانت نهاية سعيدة ومسرة وممتازة. وهذا بفعل عوامل معينة سنشرحها فيما بعد. نكتفي بهذا المقدار، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.